من الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. كنا عاوزين نتكلم النهاردة عن موضوع مهم، وساعات بنعتبر أنه هو بسيط، بس هو في الحقيقة مهم في حياتنا. موضوع الطاعة، موضوع أن الإنسان يقول حاضر. في الحقيقة أن الطاعة مش معناها أن الإنسان يقول حاضر في الأمور أو يوافق على الأمور اللي هو مقتنع بيها. الطاعة اللي تغير حياة الإنسان هي أن يكون مطيع في أمور مش مقتنع بيها ومش فهمها ومش قادر يحط لها منطق أو يقتنع بها عقليا. هي دي الطاعة الحقيقية اللي بتغير الإنسان. الطاعة هو سبب أساسي في أسباب أن الإنسان يمتلك الاتضاع، يمتلك انتقار الذات. فمن الأسباب أو من الفضائل الأساسية الإنسان يكون متضع هو أنه هو يكون مطيع. طبعا عندنا أمثلة واضحة للطاعة، بس قبل ما نبدأ أمثلة نقول آية حلوة بتقول: ألستم تعلمون إن الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة، أنتم عبيد للذي تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر. يعني إما هتقدموا طاعة للخطية فدي هتسبب الموت، وإما هتكونوا مطوعين أو موافقين للخير للفضيلة ودي هتؤدي للبر. اللي بيؤمن بالله بيقدر يبقى مطيع، بس ناخد بالنا في درجات للإيمان. على الأقل في 4 درجات للإيمان: في إيمان نظري عادي، وفي إيمان بيصل لحد إن أنا أؤمن وأصدق، في إيمان يوصل لدرجة إنه ينقل الجبال زي ما قال القديس بولس الرسول: وإن كان لي إيمان حتى أنقل الجبال ولكن لست لي محبة فلست شيئا. الإيمان ده درجات مش درجة واحدة. بمقدار إيمان كل شخص عادة بيبقى بمقدار سلوكه في موضوع الطاعة. يعني هو ممكن يطيع الوصية لحد فين، بمقدار إيمانه يقدر يطيع، وبدون هذا الإيمان أو لو الإيمان بتاعه ضعيف هيبقى طاعته قليلة، لأنه هيبدأ يدخل عقله في الموضوع وعقله مش مقتنع، فمش هينفذ ومش هيوافق، مش هيكون مطيع. أبونا إبراهيم ربنا قال له كده: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فذهب. في الوقت بتاع أبونا إبراهيم الإنسان اللي بيترك أرضه وعشيرته ده معرض للموت. احنا بنتكلم على أزمنة قديمة، الإنسان كان بيحتمي بالأهل وبالعشيرة وبالقبيلة وبالأسرة، بالأب والإخوات، معنى ان هو هيسيب ده كله ويروح كده المكان ما يعرفش المكان ده فيه مين. هو معرض باستمرار لخطر على حياته، مش بس معرض للفقر او معرض ان هو ممكن يشتغل كعبد، لا، ده معرض ان هو يموت في اي لحظة. احنا بنتكلم على ازمنة مختلفة مش زي دلوقتي. يموت بوحوش برية، يموت باعداء، يموت بلصوص، الزمن كان مختلف ومع ذلك ترك. ليه ربنا حط هذا المبدأ؟ مبدأ ايه؟ مبدأ الترك، اترك. ليه يا رب بتحط مبدأ الترك في حياة الانسان؟ عشان الانسان ده يكون متضع ويكون مطيع، او يكون مطيع فهيمتلك بناء على كده كثمرة من ثمار الطاعة هيبقى متضع. لكن هيفضل يقول لأ لأ يبقى ده ذاته هي اللي هترتفع فمش هيستمع لحد. فالإنسان محتاج إنه هو يكون مطيع. فترك وساب، ساب أهله، ساب عشرته، وده كان لأكتر من سبب. السبب الأولاني إنه ربنا يبعده عن الجو المحيط اللي كله عبادة وثنية، والسبب الثاني انه يتعلم الاتكال على الله. هو يريد أن يعلم أبونا إبراهيم من هو الإله الحقيقي، الإله الحقيقي اللي هيحفظك، الإله الحقيقي اللي هيوفر لك الأكل. هو ده الإله الحقيقي، هيوفر لك حماية، هيوفر لك أكل، وهيقف معك باستمرار، وهيبارك فيما تمتلك إيديك. ده مفهوم الإله الحقيقي في العهد القديم. ليه؟ لأنه ده المستوى بتاع إدراك البشرية لله في العهد القديم. الإله الحقيقي بالنسبة لرجال العهد القديم هو الإله الذي يوفر الطعام أول حاجة والشراب للإنسان، لأنه ده ما كانش حاجة متوفرة، والإله الذي يوفر الحماية للإنسان من أعدائه ومن الوحوش بتاعة البرية، والإله الذي يبارك في ممتلكاته. فهم بالنسبة لهم بينسبوا قوة الإله للبركات الأرضية. في العهد الجديد اختلف خالص، لأن السيد المسيح خلانا ننظر باستمرار للسماء، لكن في العهد القديم الموضوع مختلف. يجي واحد يقول لك هو الله في العهد القديم غير العهد الجديد. لا، هو الله هو الله، لكن الإنسان مش هو الإنسان. يعني إنسان العهد القديم، هذا الإنسان كان بينظر لكل الأمور بنظرة أرضية، وكانت القبائل والشعوب تتفاخر بالآلهة بتاعتها، فيعملوا إله للحرب، وإله للزرع، وإله للمية، وإله للمطرة. ليه بيعملوا كده؟ عشان دي احتياجاتهم. هم عاوزين المطرة تنزل، يقول لك طيب أكيد في حاجة بتنظر المطرة، طب مين في إله للمطر؟ طيب ما في حرب وإحنا بنموت في الحرب دي، طب يبقى لازم يكون في إله للحرب. هم كان نظرتهم كده، ونظرتهم الإله الحقيقي هو الذي يدافع عنهم ويخليهم منتصرين على أعدائهم، ويأكلهم ويشربهم ويبارك فيما يمتلكون. ده مفهومهم. طبعا في العهد الجديد المفهوم اختلف، لأن البشر اختلفت، ونعمة العهد الجديد طبعا اختلفت، لكن الله هو هو. سيب مكانك وسيب عشرتك وسيب كل حاجة. لما هيسيب ويترك كل حاجة، مش هيبقى معاه غير هو وأسرته الصغيرة، سارة ولوط، وكان خد والده ساعتها، ومفيش حاجة تانية. طب مين اللي دفع عنه وهو معتمد عليه بقى؟ مين اللي هيوفر له مراعي للأغنام بتاعته؟ ربنا، مفيش غير. فيبدأ يدخل في اختبارات حقيقية مع الله. فده كانت من أسباب إن الله يأمره بالترك، يبدأ يتعرف على الله الحقيقي. فالله الحقيقي اتعرف عليه أبونا إبراهيم في البرية في الصحراء وهو لوحده، وأبونا يعقوب اتعرف عليه لوحده لما تهرب من عيسو أخوه ومبقاش غير لوحده، وذهب لخاله أرض خاله لبان وما كانش معاه حد، هو عايش لوحده. فيعرف يعني إيه الله، يعرف يعني إيه الله الحافظ، يعرف يعني إيه الله صانع الخيرات. ليه؟ مفيش حد حواليا، أنا ومعيش غير الله فقط. نفس الوضع ده حصل لموسى النبي، وحصل لأبونا يوسف. يوسف كان نفس الوضع كده، ساب أهله وعشرته نتيجة إخواته إن هم بعوفة، بقى لوحده مفيش حد تاني معاه. يبدأ بقى يختبر الله الإنسان، لما يبقى لوحده يبدأ يختبر الله ويختبر نفسه. يعني ايه يختبر الله ويختبر نفسه؟ الانسان لما يكون لوحده وربنا يسنده، يعرف قد ايه هو ضعيف، ويعرف قد ايه ربنا قوي. يجي كل واحد يقولك ما نحن عارفين الموضوع ده، عارفينه بشكل نظري، عارفينه بالعقل كده، لكن ما جربناهوش، ما اختبرناهوش. الاختبار حاجة والمعرفة النظرية حاجة تانية خالص. ممكن يجي واحد عالم يتكلم عن الله من خلال الكتب، ويقول فلاني قال، والنظرية الفلانية بتقول، والكلمة اليونانية دي بتعني. لكن لو جبنا واحد في البرية يتكلم عن الله، اللي هو بقى كلام الاختبار، هيتكلم بشكل مختلف. ليه؟ هيتكلم عن الله اللي عاش معاه، اللي جربه، اللي مقدم له كل مشاعره، فبيتكلم من خلال الاختبار حاجة تانية. وهم دول اللي بتعتمد عليهم الكنيسة، هم دول رجال الدين، أو هم دول رجال الصلاة اللي بتعتمد عليهم الكنيسة في حياتها. العلم حلو وجميل بس مش كافي. كتير من العلماء ما ملحدين. لا، عاوز تعرف الله اعرفه من رجال الصحراء، من رجال الصلاة. فهكذا أراد الله أن يكون إبراهيم، أبونا إبراهيم، واحد من هؤلاء الذين يختبروا الله باختبار عملي. اترك لكي ترى الله، اترك لكي تعيش معه، اترك لكي تختبره، تعرفه على حقيقته، تعرفه في ساعة انت مش لاقي فيها مية وعطشان وبعدين ربنا يبعت ليك، مش لاقي فيها اكل خالص وبعدين ربنا يرسل لك. هو ده اللي انت ساعتها هتعرف يعني ايه قوة الله، يعني ايه حكمته، وتتكلم عن صفاته من جوه قلبك نتيجة الاختبارات اللي انت عشتها. فذهب ابراهيم وترك ارضه وعشيرته واهله. طب هعمل ايه؟ معرفش. هعيش فين؟ مش عارف. وعيش ازاي؟ برضو مش عارف. طيب، دخل في اختبارات كتيرة، وفي نهاية حياة ابراهيم جه اكبر اختبار او اصعب اختبار. خذ ابنك وحيدك الذي تحبه واذهب الى ارض المريا واصعده هناك محرقة على احد الجبال الذي اريها لك. ده الابن اللي هو مستنيه 100 سنة. وابنك وحيدك، هو كان ليه ابن اسم اسماعيل بس كان مرفوض امام الله وكان اكبر من اسحاق، لكن بالنسبة لابراهيم ده ابن الموعد، ابن الشيخوخة، ده الابن اللي من نسله هيجي كل اسرائيل بعد كده. الابن اللي انا مستنيه ده بقالي 100 سنة هاخده واصعده محرقة. شيء صعب بدون شك، شيء صعب. يمكن احنا عشان عارفين نهاية القصة فبنبص ليها ونقول لا، ما الله بيحفظ، لا ما الرب قال لا. لكن انت لو تتخيله في هذا الوقت، طبعا يجي واحد يقول لك الله لا يقبل ذبائح بشرية، بس في الوقت ده كان كل القبائل اللي حوالين ابونا ابراهيم والناس اللي عايش وسطهم كانوا بيقدموا ذبائح بشرية. فكان طلب الله من ابونا ابراهيم مش غريب على ابونا ابراهيم، مش غريب بالنسبة للي بيسمعه ولسه ما سمعش قبل كده، ما يعرفش كان ساعتها الله ما يقبلش ذبائح بشرية دي، لسه ما هو ما يدركهاش لانه الشريعة لسه ما كانتش نزلت، فما يعرفش دي. فمتخيل انه ده طلب طبيعي، ده طلب عادي، لانه ده اللي بيحصل دايما حواليه. فأقدم. فكانت اختبار صعب. اختبار لإيه؟ اختبار للطاعة، اختبار للحب، اختبار أعز ما لدي والله الله. فاختار الله في هذه اللحظة. السؤال الأول، هل الله ممكن إن هو يقدم أو يعرضنا للاختبار بدون ما نكون مستعدين ليه؟ لا، الله لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع، بل يجعل مع التجربة مخرج، زي ما قال القديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى الإصحاح 10. الله وغير مجرب بالشرور زي ما قال أبونا يعقوب في رسالته. إذن الله لما طلب هذا الطلب كان عارف قد إيه أبونا إبراهيم وصل في حياة قوية مع الله، لدرجة أن الله ظهر له بنفسه مع ملكين وإداله البشارة بميلاد إسحاق وقال له في مثل هذا الموعد السنة القادمة هيكون لك ابن. ساعتها ضحكت سارة. طيب بعد ما الابن بقى كبر شوية بقى وبقى حلو كده ولطيف، الابن اللي ما استنى وهو كان فوق 100 بحوالي 10 سنين، ساعتها هقدم هذا الابن محرقة؟ شيء صعب، شيء مش سهل. ولكن أراد الله أن يزكي أبونا إبراهيم، يظهر للناس وللبشرية الدرجة اللي هو عاشها مع ربنا. اختبارات لمدة أكتر من 100 سنة، فهو ما عندوش حاجة أعز من الله. طيب وإيه تاني؟ الله عمل كده ليه؟ في الحقيقة لما جه أبو إسحاق إبراهيم نسي ربنا شوية، بقى إسحاق هو رقم 1 في حياته والله رقم 2، بقى إسحاق كل حياته، بقى ليه شيء على الأرض متمسك به، ما بقاش يقدر يقول زي ما قال داود النبي معك لا أريد شيئا على الأرض. لا، بقى في الأولويات بتاعته ابنه الأول وبعدين الله. فقال له اصحى خد بالك، انا عاوز دايما اكون انا رقم واحد في حياتك مش حد تاني. اي حاجة تانية انا هديها لك كبركة نتيجة العلاقة اللي بيني وما بينك، لكن العلاقة دي تهتز يبقى حياتك كلها ممكن تهتز. واي حاجة لك على الارض ما ممكن تروح، سواء مال او ابناء او زوجة زي ما حصل لابونا ايوب، لانها كلها حاجات مؤقتة. فحب يقول له اصحى خد بالك، يعني حب يزكيه، حب يصحيه، فقدمه في هذا الاختبار، اختبار الطاعة. ونجح ابونا ابراهيم في هذا الاختبار نجاح قوي جدا، وقدر ان هو يكون مطيع طاعة كاملة. طبعا احنا بنتكلم على درجات، كل فضيلة فيها درجات. الانسان ممكن يكون مطيع لحد فين؟ اترك ارضي وعشيرتي واروح لارض بعيدة مش مشكلة، واعيش في ارض صحبة. لما دخل مع لوط في خناقة، رعاة لوط اتخانقوا مع رعاة ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم قال له اختار الارض اللي انت عاوزها، ان كنت تذهب شرقا فانا اذهب غربا، كنت تذهب جنوبا فاذهب انا شمالا، انا ما عنديش مشكلة بس ما نتخانقش مع بعض. اختار ابونا لوط الارض الحلوة، وطبعا ابونا ابراهيم خد الارض الصعبة ما تنفعش للرعي، وهو عنده قطعان واغنام كتير برضو مش مشكلة، ربنا هيبارك. طاعة، ما هو ما يقدرش يقول كده غير لما يكون عايش الطاعة. لكن يدخل بقى ويقول ابني الوحيد اللي بحبه اللي عايش بقيت حياتي علشانه وأقدمه، لا يا رب دي صعبة صعبة صعبة، منطقيا صعبة وكمشاعر صعبة صعبة خالص. ده ممكن لو أنا موتته أموت وراه، ما احتملش أنه أعيش تاني، ومع ذلك نجح في الاختبار. فدي درجة كبيرة من درجات الطاعة، الله لا يعرض الإنسان ليها غير لما بيكون متأكد من إيمان وقوة هذا الإنسان. ونجح أبونا إبراهيم في اختبار الطاعة، وعشان كده خد أعظم بركة. والله حلف باسمه القدوس وقال له أباركك وبارك نسلك، وباركك مباركك مبارك ولاعنك ألعنه، أبارك مباركك ولاعنك ألعنه، وتتبارك في نسلك كل قبائل الأرض. ليه؟ نجح في هذا الاختبار، قدم مثال للطاعة والخضوع محدش ممكن يقدمه في التاريخ البشري أبدا بالشكل ده، وعن قبول وعن رضا، وهو بإيده اللي هينفذ الأمر، شيء صعب. إذن مع كل اختبار للطاعة الإنسان بينجح فيه بياخد درجة أعلى في حياته مع الله، بياخد معرفة أكتر بالله، يتفتح ليه باب النعمة بشكل أوسع. ما الله عاوز يدينا، بس الإنسان عاوز ياخد، هو ده السؤال. في ناس كتيرة تقول أنا عاوز، كل الناس عاوزة، لكن كل الناس بتسعى؟ لا. لو سألنا كل الناس عاوز تروح الفردوس؟ طبعا. عاوز تعيش حلوة حياة حلوة مع ربنا؟ طبعا، ربنا يتوب عليا من أنا بعمله. طيب عاوز تتوب؟ عاوز أتوب. طب اعمل كذا كذا كذا؟ ما أقدرش، لا دي صعبة، لا 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 أنا ما أقدرش أكون مطيع للدرجة دي، لا 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 أنا ما أقدرش أكون متضع للدرجة دي، الكلام ده ما ينفعش بقى، معلش دي ما أقدرش عليها. إذا الإنسان لما بيدخل في طب سامح فلان، لا ده عمل كذا وكذا وكذا وكذا، لا يمكن أسامحه أبدا، مش ممكن، صعب. طيب صلي عشان ربنا يدي لك قدرة على إنك تسامح. ربنا يدينا وقت ونصلي، حاضر هنصلي، ما أنا بصلي، ما أنا بقول كده برضو قبل ما أبدأ الشغل، بس يعني بقول له يا رب ساعدني برضه، انا بذكر اسم الله باستمرار. فالناس عاوزه لكن لا تسعى، هي تريد النعمه بلا جهاد، وده مش ممكن. ليه؟ لأنه ده تعارض مع عدل الله. الله بيحب ورحيم ورؤوف، زي ما قال يونان النبي: علمت أنك إله رؤوف وحن، نادم على الشر وبعدين لكن عادل. هل من عدل الله أنه يدي الإنسان اللي بيجاهد ساعات طويلة معاه زي الإنسان اللي ما بيعملش ما بيجاهدش؟ طيب واللي بيصلي له بساعات طويلة زي ما بيصليش خالص، مش من العدل؟ ما هو زي ما هو رحيم عادل، فما بينفعش دي تتعارض مع دي. خليك انت معاه واديله ولو جزء، هو هيديلك اكتر من اللي انت بتديه. الله ما بيديش زي ما الانسان بيدي، الله بيدي اكتر، اكتر بكتير. اللي بيمشي معاه خط وهو بيمشي معاه عشر، مش زينا خالص. اذا ابونا ابراهيم لما خد بركة هذا، كان واخد بركة الطاعة في حياته، فصار هو نفسه مثال للبركة في حياته وفي حياة كل الشعب من بعد كده. يعني شعب إسرائيل كله يقول لك نحن أولاد إبراهيم، وكانوا أيام السيد المسيح يقولوا إيه؟ كان يقولوا إحنا أبونا إبراهيم فمش عاوزين حاجة. يعني إيه؟ يقول لك يوحنا المعمدان قال لهم كده: ولا تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا، لأن الله قادر أن يصنع من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. كانوا بيقولوا إحنا أولاد إبراهيم فمش هنهلك أبدا، إحنا أولاد هذا الرجل اللي هو خد كل البركة، فإحنا عشان ولاده يبقى إحنا مش هنصنع الخطية. وهتلاقوا ده الحوار اللي دار، الكلمة دي الآية دي قالها يوحنا المعمدان للفريسيين والصدوقيين، وقالها السيد المسيح بعد كده في حديثه لليهود لما قال إحنا أولاد إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. فقال لهم: إن كنتم أولاد إبراهيم تعملون أعمال إبراهيم، مش أنت عاوزين تموتوني؟ فكان عندهم موضوع البنوة أو الإبوة بالنسبة لإبراهيم، أو هم أن هم أبناء إبراهيم، ده عندهم فكر أنه ده كافي لخلاصهم، كافي لأن هم خلاص كده بقوا من المختارين. فدي بركة نتيجة اللي عمله ابونا إبراهيم في حياته. وفي قاعدة مهمة قوي، إيه هي؟ مش مهم تفهم ما يريد الله، المهم أن تقبل ما يريد منك. يعني إيه؟ يعني يا رب مش مهم أفهم ما تريده، المهم أن أنا أقبل ما تريده. في آية بتقول إيه؟ السيد المسيح قالها القديس بطرس لما جاي يغسل أرجل التلاميذ، فالقديس بطرس قال له: لا ما تغسلش رجلي. قال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. في حاجات تبان ليك أن هي شر ليك، ظلم للإنسان، تبان ليك دلوقتي، لكن قدام تبان أنه ده كان خير. في حاجات كتير ربنا يمنعك أنك أنت تعملها، وبعدين تفهم بعدين أنك أنت لو كنت عملتها كنت هتروح بعيد غير الطريق اللي ربنا عاوزك تمشي فيه. فمش مهم تفهم ما يريده الله، لكن المهم أنك تقبل ما يريده منك. في ناس تجادل يقول لك: وش عرفني ان هو ده اللي بيريد الله؟ ويمكن ربنا عاوز حاجة تاني. مش عرف، ما هو بين الامور. انت ماشي في الطريق وبتبص تلاقي في مشاكل وعثرات وضيقات، باين الطريق مش ماشي، هتعاند ليه؟ يقول لك: لا طيب ما انا ممكن انفذ الموضوع ده بس اعمل كذا وكذا وكذا. يعمل خطايا، يكذب، يحلف، يقدم رشوة، يبقى انت ماشي ده برضو مش طريق الله. حتى لو مشيت الامور يبقى انت مشيتها بالخطية، يبقى ده مش طريق الله. انت ده طريقك انت، دي ارادتك انت، انت حر فيه. الطريق بتاعه ربنا ممهد متسهل، ربنا بيرد في بعض المعوقات، بس بص ده ربنا بيكسرها لك بطريقة كده غريبة، يبقى ده طريق الله. يجي واحد يقول لك: انا عايز ارتبط بفلانة، واهلها مش موافقين، وسنها مش متوافق، وطبعها صعب، بس هي حلوة شوي، هو بس عشان كده. طب دي طبعها وحش وانت تعبان معاه، واهلها صعبين وشروطهم كتير، مش هتقدر تقدم لك اللي انت عاوز؟ يقول لك: لا لا مش مهم، مش كل ده بسيط، انا اعودها اللي انا عاوزه، انا امشيها زي ما انا عاوز. اسمعي اصل انا معايا فلوس. طيب ما دي اللي هتربي لك عيالك بعد كده، الاسره كلها هتطلع بالطبع بتاعها ده. مش مهم، مش مهم، انا هقدم لعيالي كل حاجه وادخلهم اعظم مدارس واقدمهم كل حاجه، ما انا معايا فلوس. مش مهم. وبعدين يندم، وبعد 5 6 سنين في الجواز يقول لك يا ريتني، ده انا مش بطايق ادخل البيت. والعكس صحيح، ساعات تيجي البنت يقول لك ما يترفضش ليه مع مليونير مع احدث عربيه، بس هو بيشتم شويه وبيشرب شويه، عايش الحياه يعني زي اي شاب. وموضوع ربنا، لا موضوع ربنا ده مش موجود في حياته. يا ما ناس بتروح الكنيسه وبعيده عن ربنا، يعني هي جت على الراجل ده راجل معاه فلوس، وبعدين انا بهضغط عليه. وبعدين هو وعدني لما هنتجوز هيبطل يشتم وهيبطل يشرب وهيبقى يروح الكنيسه وهيبقى يتناول بانتظام، هو وعدني بكده. طبعا ولا حاجه بتحصل. ونيجي بعد الجواز ب5 6 سنين ويقول لك اصلي انا، اصلي حصل، اصلي مش عارف ايه، اصلي. طب ما هو من الاول، ما هو الطريق باين من اوله، انت ليه مشيت فيه؟ ما هو باين. لو كان الطريق ده ربنا عاوزك تمشي فيه، ما كان الامور تبقى مختلفه، صفات الشخص اللي هترتبط بيه مختلفه. اصلي وعدني، اصلي هي وعدتني، اصلي هو قال لي. لو كان قال لك، الانسان لو كان اتعدل كان اتعدل قبل مش بعد. بعد ما بيتعدلش، بالعكس الوضع بيسوء اكتر. لكن هو مش المهم انك تفهم ما يريد الله، المهم ان تقبل ما يريد منك الله. ونحط الآية دي دايما، لست تعلم انت ما انا اصنع ولكنك ستفهم فيما بعد. فتسلم لي حياتك وتختاره هو باستمرار، يعني قاعدة أساسية، اختاره هو باستمرار، ما تختارش غيره. يعني أنا قدامي شغلتين، شغلنا فيها فلوس كتيرة، بس الشغلنا دي هشتغل فيها مكان صعب شوي. هقدم خمور في مكان، هشتغل في محل في قمار، دي منتشرة في الفنادق على فكرة، بس هاخد فلوس. وفي شغلنا تانية هاخد أقل، بس أنا مش هعمل الحاجات دي. لا، خد الطريق التاني. اختار الطريق أو العمل أو الحاجة اللي فيها الله. طب أنا قدامي صفقتين، في صفقة حلوة أوي بس لازم أقدم رشوة ولازم أقدم تنازلات ولازم أضرب أوراق. والصفقة طبعا، الصفقة اللي هيقدم فيها رشوة وتنازلات وأوراق دي طبعا دي صفقة مربحة أكيد، والتانية مربحة بس مش بنفس النسبة، بس مش هقدم فيها ده كله. أين الله؟ هنا ولا هنا؟ لا هنا، بس فلوس أقل، اختار الله. العمل ده هنا بس الفلوس قال، اختار الله ما تختارش الفلوس. اختار الله ما تختارش المديح. اختار الله ما تختارش الشهرة. دايما تختار الله. ودايما الانسان في صراع بين الحاجات. تخيلوا مثلا كمية قضايا المواريث اللي موجودة بيننا، وكمية الناس اللي بتصرخ من الظلم اللي وقع عليها نتيجة الميراث. وتبقى كتير سيدات أرامل ويجوا أخواتهم ويظلموه ويضربوا ورق ويرفعوا قضايا، وهو عارف أخته أرملة أو جوزها مريض أو هي أساسا ما حصلتش على قدر من التعليم نتيجة إن إحنا مفاهيمنا في الصعيد صعبة، وهي محتاجة أكتر منه، وهو يبقى صاحب أعمال وصاحب محلات. طب اديها حقها، ده حقها حتى ما بيديهالوش. مش هقول لك اديها بالظبط زي بعض، المفروض زي بعض، احنا ما عندناش حاجه اسمها ده قد ده مرتين. لا، ده حتى حقها ما بيديهوش. تخيلوا كميه القواضي اللي زي كده. فالله الانسان اول حاجه دايما يختار المال، ما يختارش الله. قدامك وتدي الناس حقها وما تديهمش، لا ما تديهمش، ويدافع ويقول كلام، واصل احنا في الاسره ما بنورثش البنات. طب ما تورثهمش، اديهم فلوس، تمن الارض، شوف تمنها بكام واديها مكانها فلوس. لا، ما عنديش فلوس دلوقتي، يجوا بعد سنتين ثلاثة. ولا يمكن. وقاعدة، اللي مش هيدي حق ما بيديهوش ولا بعد 20 سنة عادة. فدايما الانسان اول ما يختار، تختار الله وتختار الفلوس، اختار الفلوس. ويدي مبررات بقى بكل الناس كده، لا ما انا هتاخد الفلوس دي وادفع عشورها، اصلا انا كنت ناوي اعمل مشروع علشان خدمة الملاجئ والأيتام والأرام. أنا هعمل عشان كده، مش عشان أنا طماع، لا لا، يدي لنفسه تبريرات ويموت ضميره. طب الشغلانة دي صعبة، معلش أكون نفسي، وبعد ما أكون نفسي هبقى أغيرها. طبعا أدم دخل في الشغلانة خلاص مش هغيرها أبدا، هو اتعود على مبلغ معين بيجي له كل شهر. فدايما إذا اخترت، أرجو أن تختار الله لا تختار المال، وأرجو أن تختار الله ولا تختار ذاتك. الإنسان يبحث عن المكان اللي فيه مديح أكتر، اللي فيه شهرة أكتر. في بعض البنات راحوا الآباء مشهورين يقولوا لهم إيه، إحنا على استعداد ندفع فلوس بس نشتغل مذيعات في القنوات المسيحية، ندفع فلوس، إحنا مش عاوزين فلوس. ليه؟ مديح، شهرة، عاوز. فالإنسان دايما يبحث عن ذاته، يبحث عن الفلوس، والله بعدين إذا كان في وقت يبقى يشوف. فدايما عندما يقع قدامك اختيارين، دايما اختار الله، ما تختارش لا الفلوس ولا نفسك ولا ذاتك. أيوة بس أنا بفرح لما بيكون معايا فلوس، وبفرح لما أبقى مشهور، بس تبتعد عن الله. لا، خليك حزين أحسن، وخليك بعيد أحسن، تبقى مرتاح أكتر، هتبقى مع ربنا، واللي هيبقى مع الله هيبقى مرتاح أكتر. طيب الله إدانا حق حرية الاختيار، هو ما أجبرناش على أن احنا نكون مطيعين. صحيح ما إدناش حق أن احنا نتولد فين ومن مين، أغنياء ولا فقراء، وفي أنهي بلد وفي أنهي مكان، بس حط في كل واحد ضمير، اللي هو الصوت اللي الله حطه في كل إنسان بيرشده إلى الخير. وقال لهم كده في العهد القديم، قال لهم إيه، أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختار الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. يعني إيه يا رب جعلت قدام الحياة والموت؟ اللي هيمشي في طريقي يبقى ماشي في طريق الحياة، واللي هيبعد بعيد عن وصاياه يبقى ماشي في طريق الموت. فلو سمحت نفذ الوصايا وأسلك فيها علشان تبقى اخترت طريق الحياة، ما اخترتش طريق الموت. يبقى من الأول الإنسان ليه حرية الاختيار، الطريق هيمشي فيه بحريته، ربنا ما أجبرهوش إن هو يفعل الخير، ولكن اداله حرية الاختيار إن هو يعمله أو ما يعملهوش. فاختار دايما الحياة لكي تحيا أنت ونسلك، وطريق الحياة واضح، ما نضحكش بيه على نفسنا، مش محتاج إن حد يضحك بيه على حد. الله ليه دايما طرقه، احنا ما نقدرش نناقشه في طرقه دي، ساعات يبقوا طرقه غريبة ما نفهمهاش غير بعدين خالص. يعني انت يا رب يوسف، يوسف هيبقى ملك مصر، ازاي يبقى يوسف ملك مصر؟ هيتباع كعبد، وده يا رب هيبقى كده ملك مصر؟ طب وبعدين؟ وبعدين هيبقى في السجن، طب ده يبقى خلاص كده انتهى؟ لا لا لا، هو هيبقى ملك مصر. تيجي تناقش كده ابونا يوسف، انت يا ابونا يوسف بقيت ملك مصر بعد ما حصل، بعد ما اتبعت كعبد، وبعد ما رحت السجن. يقول لنا انا ما كنتش هعرف ابقى ملك واحكم الدولة غير لما اشتغل الاول عبد. ليه يا ابونا يوسف؟ لما اشتغل عبد هعرف لغة المصريين، وهعرف عادات المصريين، فاعرف بعد كده اتعامل معاهم واعرف احكمهم. ولما اروح السجن هعاشر وعد مع أسوأ وأرض أنواع الناس اللي في المصريين، فبقى عارف الفكر بتاع الحرامية وقطاع الطرق، فلما هبقى ريس أعرف إزاي أحمي الممتلكات بتاعة الدولة، أنا عارف شغل الحرامية بيفكروا إزاي. فربنا بيرتب الأمور بطريقة عجيبة، بيربي كل شخص بطريقة عجيبة عشان يوصل لغرضه. أنا هخليك عبد علشان تعرف وتتعلم، تعرف وتتعلم العادات بتاعة البلد دي ولغتها، وتعرف وتتعلم قد ايه انا واقف معاك. قبل كده كنت مع اخواتك متكل عليهم، حاطط اتكالك عليهم ومفكر حمايتك معاهم، لا دلوقتي انا واحد، انت لوحدك، انا هحميك انا لوحدك. عشان كده دايما تلاقوا أن طرق الله غريب. اختار داود وعمل نفس الموضوع ده. داود ده لازم يتبهدل ويهرب في الجبال ويتعرض للموت كذا مرة، وفي مرة اضطر أنه يعمل نفسه مجنون ويطلع حاجات من بقه، البلغم كده من بقه واللعاب، ويخربش بضوافره في الباب عشان يبين لنفسه أنه هو مجنون، لأنه كان هيموته ملك فلسطين، كان هيموته في أحد المدن، لأنه كان في 5 مدن كبيرة في فلسطين، كان كل مدينة عليها ملك. ففي أحد المدن الخمسة دول الملك ده افتكر قال مش ده داود اللي زمان قتل جلياط، يبقى نموته، لأنه هو في لحظة من لحظات فعمل نفسه مجنون. تخيلوا، سحق ذاته، فكان لازم يدخل في اختبارات عشان يبقى ملك. ففي أمور كتيرة كده أنا مش فاهم، يا رب أنت بتعمل معايا كده ليه؟ ده في بعض الأحيان كان بيطلب موته. طب خلاص خلصني من حياتي، أنا مش طايق، مش قادر، تعبت. لا 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 لا، ده أنت هتبقى كويس خالص. طب هبقى كويس إزاي؟ ما أنت كده هتبقى كويس. أنا بوضبك عشان تبقى كويس. أنا بعلمك يعني إيه طاعة، بعلمك يعني إيه اتضاع، بعلمك يعني إيه حماية، يعني إيه حفظ، يعني إيه حكمة، يعني إيه عدل، يعني إيه قوة. كل المعاني دي ربنا بيعلمها دي ولاده قبل ما ياخدوا مناصب كبيرة. اشتغل كده مع ابونا يوسف، واشتغل كده مع ابونا داود، واشتغل كده مع ابونا موسى. موسى النبي العظيم ده كان ابن الملكة، أمير، راجل مرفه، راجل متعلم، واخد حكمة، وتهذب بكل حكمة المصريين. شوف الكتاب المقدس لما يقول وتهذب بكل حكمة المصريين، يبقى حكمة المصريين دي ايه؟ يبقى هو ده يا رب اللي هيخرج الشعب. لا ده ما ينفعش خالص بالطريقة دي، ما ينفعش خالص. ازاي ده هو ده الامير؟ لا لا لا، ده ما يتعلمش لسه حاجة. ازاي؟ اول ما دخل في اول اختبار راح قاتل المصري، فكر ان هو بقوته هو. لا لا لا، ما ينفعش. امال هتعمل ايه؟ هسيبه 40 سنة في الصحراء يرعى شوية اغنام. طب وده هيبقى ايه؟ ده ما ينفعش في حاجة، ده يبقى راعي. اهو ده، لما يرعى الاغنام يتعلم ازاي ربنا بيحفظ، ازاي ربنا بيدبر، ازاي ان هو يتكل على الله، لانه الراعي ده مش ضامن. يعني هو اكل الاغنام، اكلت النهارده، مش ضامن بكره الاقي اكل ولا لا، وينتظر المطره تنزل عشان تروي الارض ويطلع شويه عشب، ويفضل هو ورا بعض الخرفان يقعد يديها اكل، ويقعد اذا كان في حد مريض يتكسر يجبره، والمجروح يديله يعصبه يحط عليه زيت كده، ويفضل ورا الجرح يتعلم يعني ايه رعايه، يعني ايه ابوه، يعني ايه حنان. ليه يا رب؟ اصل ده هيقود شعب غليظ الرقبه، شعب متكبر جدا، شعب معاند جدا. فلازم يكون شخص حنين واب وطويل البال. فده مش هيتعلمه غير هنا في الصحراء كده، وشخص يكون متكل عليه، مش هيتعلم الكلام ده كله غير في الصحراء. زي ما قضى 40 سنة يتهذب بكل حكمة المصريين، قضى 40 سنة لكي يتعلم من هو الله ويعتمد عليه. يتعلم يعني ايه طاعة، يتعلم يعني ايه اخلاق ذات، يتعلم يعني ايه اتضاع. ده ممكن يقود الشعب. هو ده اللي انا عاوز يبقى قائد. ليه؟ لانه مش هو اللي هيقود، ده هيبقى النائب بتاعي. هو كان كده متكل على الله في كل حاجة. طبعا اعظم مثال للطاعة امنا العذراء، مثال كامل للطاعة واخلاء الذات. ومن الصفات الاساسية لام المسيح انها تكون مطيعة جدا. طبعا واحنا بنتكلم كان على العذراء، يا بخت، يا مين اللي مين يبقى زيها، مين اللي يختار؟ تعرفوا لو اي حد يبص لحياة العذراء اللي قضتها على الارض حوالي 50 سنة او اكتر، 50 سنة من التجارب والضيقات والأحزان. أول ما طلعت هي كانت يتيمة، دي حياتها، وطفلة متربية في الهيكل. بعد سن معين لازم تتجوز، فتتجوز شخص معين، واختيار الزوج كان بيتم بدون إرادتها. دي طفلة يتيم اللي هياخدها، يعني أياميها بنت يتيمة دي معناها يعني من أقل الشأن يعني في المجتمع. يعني البنات عموما كانوا أقل شأنا من الرجالة في المجتمع. بنت يتيمة وفقيرة يعني ما عندهاش حاجة، يعني دي بيعتبروها كده يعني واخدينها كده صدقة كده، بيعملوها كده زي العداء العبيد. فيختار ربنا يدبر انه يختارها واحد كبير اسمه يوسف النجار فوق 80 سنة، ده هيبقى الزوج بتاعك. وماشي موافقة، لا انت بقى هتبقي ام المسيح. طبعا تفرح، شوف بقى والدة الاله المجتمع كان باصص ليها ان هي شخصية خاطئة، دي ست خطية، وقالوا للسيد المسيح حتى بعد ما عمل معجزة المولود أعمى قال لهم لسنا نحن أولاد موسى ولسنا أبناء زنا. بيهينوا المسيح على أساس أن هو لما اتولد الولادة بتاعته ما جاتش من زواج شرعي أو زواج كامل، الخطوبة ساعتها كانت يعني إيه تعتبر شبه زواج لكن مش زواج كامل، هو في النهاية هو ابن إيه ابن غير شرعي بالنسبة له. صحيح العلاقة اللي بين العذراء وبين يوسف النجار دي حمتها من توقيع يعني الرجم بالحجارة، لكن في النهاية هو يعتبر ابن ايه لا مش زي الابن العادي برضه. فعاشت طول حياتها المجتمع متهمها بايه بالخطية. شوف اطهر شخصية في البشرية تعيش حياتها متهمة بالخطية، وتعيش حياتها كلها الناس بينظروها نظرة وحشة الخطية. دي كانت حياة العذراء، هروب لأرض مصر لمدة 3 سنين ونص، وبعدين لما ترجع ما تقدرش تقعد في مدينتها فيقعد في مدينة تانية، وبعدين تعيش بعد كده منتظرة السيد المسيح اللي هيتصلب على الصليب. دي حياتها، مجموعة من الآلام والأحزان، ولكن هي كانت مثال للطاعة والخضوع. قالت هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. دي كان حياة العذراء، وكانت أقل شخصية في الحديث والكلام. ولما جت طلبت السيد المسيح يعمل معجزة في قنا الجليل قالت إيه؟ قالت 3 كلمات: ليس لهم خمر. لا قالت القصة ولا قالت دول قرايبنا زي ما بعض المفسرين بيقولوا، ولا قالت أصل ده مشكلة كبيرة والناس دي فقيرة ومش محتاجة. قالت ليس لهم خمر بس. وبعد كده راحت للخدام اللي بيخدموا في الفرح قالت لهم مهما قال لكم افعلوا، بس ما فيش حاجة تاني. مش هنلاقي حديث كتير للعرض. وحديث التاني لما السيد المسيح سابهم في الهيكل وهم راحوا مشيوا من أورشليم، فقالوا احنا انا وابوك كنا بندور عليك، فقال لها كان يجب ان اكون في ملا لابي. هي دي احاديث العذراء في الانجيل، حديث بسيطة ظريفة تنتهي بآية مهمة يقول لك إيه، كانت تحتفظ بكل هذه الأقوال في إيه قلبها. فالإنسان على فكرة المطيع بيبقى مليان من جواه، بيبقى كلامه قليل مش محتاج له يتكلم كتير، وإيمانه قوي فمش محتاج يتكلم كتير. ليس لهم خمر بس، عرضت المشكلة بعد كده اللي يقول عليه اعمله وبس، خلص خلص الموضوع كده انتهى بالنسبة له، لا تتكلم ولا حاجة خالص بس. فمثال واضح للخضوع والطاعة في كل حياته، وده الإنسان ما يقدرش يحصل عليه غير بصلاة، غير بعلاقة عميقة مع ربنا، ما يقدرش يحصل عليه من ذاته كده، ما يقدرش ينهار يتعب. اللي عاوزين نقوله زي ما قال أرميا النبي: عرفت يا رب إنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. دي الآية دي قالها قداسة البابا شنودة بعد ما ترسم أسقف. لما دخل الدير قبل ما يدخل الدير كان بيتحدث دايما مع يعني تلاميذه وأصدقائه عن حياة النسك والخلوة والوحدة والسياحة، وهو قال غريب عشت في الدنيا نظيرا مثل آبائي. يعني في قصائد كتبها قبل ما يدخل الدير ونشعر انه راهب هو اللي كتبها، لكن هو كتبها قبل ما يدخل الدير، فكان عايش الحياة دي واتمنى ان هو يعيشها حتى قبل ما يدخل الدير. فبعد ما دخل الدير اترسم اسقف ففوجئ، هو حياته اتقلبت خالص، يعني ما كانش حاطط كده خالص ولا كان في ذهنه. فكتب مقالة في مرة بهذا العنوان: عرفت يا رب إنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. لأنك أنت يا رب الذي تقود كل خطوة من خطواتنا. ما نعرفش الإنسان يبقى حاطط خطة لحياته وبعدين ربنا يختار له حاجة تانية. اختار اللي ربنا عاوزه منك، ما تعرضهوش، ما تقولهوش لأ. أبونا عبد المسيح المناهري كان داخل الدير علشان يعيش متوحد، ربنا قال له هتخدم وهتخدم في الفلاحين وفي وسط صعب، ما يساعدش على الخدمة خالص، كان وسط صعب جدا. طبعا دلوقتي نقول نروح المناهرة وأبونا عبد المسيح واللي يبقى نادر نادر عشان يعمد ولاده عند أبونا عبد المسيح، وحاجة بركة كبيرة، بس أيامها ما كانش كده خالص. الله بيختار للإنسان ساعات طريق يتعارض مع تفكيره وإرادته. يقول لك ما هو إرادته في النهاية هو عاوز يبقى ناسك علشان يبقى قريب من الله، لكن ربنا يقول له لا، أنا مش عاوزك تبقى ناسك، أنا عاوزك تنزل تخدم الناس. طيب مين اللي ياخد بركة أكتر، إذا مش في طريقه هو ولا مش في طريق الله؟ لا، في اختيار الله. طبعا ده موضوع تاني للاختيار. احنا كنا بنتكلم قبل عن ايه، الفلوس ولا الله، بنختار الفلوس. الذات ولا الله، بنختار الذات. في بقى موضوع عجيب، ايه؟ انا عاوز ابقى متوحد انا، لكن انا عاوزك تخدم الناس، انا عاوز يا رب اعيش معاك انت بس. ماله، عيش معايا انا بس، بس بشرط ايه؟ تخدم الناس. ليه؟ ما تسألش ليه، أنا عاوز منك كده. لست عرفت يا رب إنه ليس للإنسان طريقه، ليس للإنسان أن يمشي أن يهدو خطواته. ونحط جنبيها الآية اللي بتقول ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. ملكش دعوة ليه، هو أنا عاوز كده، فمش من حقك تقول ليه، أنا مرتبها كده. خليك قول وخد بركة الطاعة وقول حاضر يا رب. خدوا بالكم على فكرة، الحالة الثانية أصعب من الحالة الأولى. يعني إيه؟ يعني أمشي أشتغل الشغلانة دي اللي ما ترضيش ربنا، ولا الشغلانة اللي ترضي ربنا؟ لا، باينة أشتغل الشغلانة اللي ترضي ربنا، لكن أمشي في طريق الوحدة والنسك والسياحة، ولا أمشي في طريق الخدمة؟ أدي تحير، ما هنا الله وهنا الله. بالعكس بالنسبة للإنسان النسك والوحدة والسياحة الله أوضح، فدي تحير الإنسان، مش سهل اختيار ده، مش سهل، صعب، يعني صعب صعب جدا. بيقال إنه لما البابا كيرلس السادس رسم البابا شنو ده أسقف، رسمه بطريقة يعني فيها نوع من أنواع يعني طريقة معينة كده. ليه؟ لأنه كان هيهرب. طب والبابا كيرلس كان عارف كده ليه؟ لأنه بابا كيرلس في يوم من الأيام عمل كده، كان مرشح لأسقف لأحد المدن في الثلاثينات، وكان هو مسؤول عن مدرسة الرهبان في حلوان وهرب. فهو عارف نفس الطريق، وحتى لما ترشح للبطريركية ما كانش يعرف. رشحوا الأنبا أثناسيوس أسقف بني سوف القديم اللي هو عاصر أبونا عبد المسيح المناهري في الخمسينات. لما مات أبونا أثناسيوس، لما تنيح أبونا أثناسيوس الأنبا أثناسيوس القديم ده، رسم واحد تاني بنفس الاسم أنبأ أثناسيوس برضه اللي هو اتنيح في التسعينات. فأنبأ أثناسيوس القديم ده رشح البابا أبونا مينا المتوحد البطريركية، وبعدين اتصل بيه قال له أنا رشحتك، ما خدش رأيه يعني، كان في علاقة قوية ما بينهم وبين بعض. ليه بقى؟ ده قصة تاني، موضوع تاني يعني. اللي عاوزين نقول له إيه؟ إزاي ده ماشي مع ده، وإزاي ده ربنا بيدبر، وازاي الله بياخد الانسان من وسط الجبل ويقول تعال انت هتبقى البابا، وبعيد خالص عن لا انت اللي هتبقى. ربنا عاوز كده، ما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. الطاعه عاوزه نوع من اخلاء الذات، الطاعه مش عاوزه الانسان يفكر بكل شيء بمنطق وبعقل، الطاعه عاوزه صلاة كتير علشان أكبر أكتر أبقى مطيع. مش زي متخيلين، مش كل إنسان ظهر له ملاك وقال له اعمل كذا عمل. يونان كان نبي وما عملش وما قطعش. ما تفتكرش يونان كان شخصية وحشة، لا، لكن في النهاية الطاعة عاوزة صلاة، عاوزة اتكال على الله، عاوزة تخلي عن الذات. بدون كده مش هقدر أكون مطيع زي ما انتم متخيلين، لا، سهل ان انا ارفض. ربنا يقوي يقويكم ويدبر اموركم، ويدينا يا رب ان احنا نعيش